الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا بدأنا القراءة في الكلام على غزوة أوطاس. قال ابن كثير عليه رحمة الله، يعني وسياق كلام ابن كثير يدل على أن أوطاس غير حنين، غير حنين. وقال: وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم، فيهم الرئيس مالك بن عوف النصري، فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري، فقاتلوهم فغلبوهم، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه الكريمة فحاصر الطائف كما سيأتي. الحمد لله. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون يوم حنين أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم إلى نخلة، ولم يكن في من توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف، وتبعث خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا. من سلك الثنايا قال: فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهان السلمي، ويعرف بابن الدغنة، وهي أمة دريد بن الصمة، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأه، وذلك أنه في شجار لهم، فإذا برجل فأناخ به، فإذا شيخ كبير، وإذا دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام. فقال له دريد: ماذا تريد مني؟ قال: أقتلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي. ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا. قال: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار، ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنت أضرب الرجال. أعوذ بالله. يخبره كيف ينفذ القتل عليه. قال: خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار، ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، يعني يحدد له موضع الضربة في الرقبة، فإني كذلك كنت أضرب الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة، فرب والله يوم فرب والله يوم منعت فيه نساءك. فزعم بنو سليم أن ربيعة لما ضربته فوقع تكشف، فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل إعراء. فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه، فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا. ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد بنت دريد أباها، فمن ذلك قولها: قالوا قتلنا دريدا، قلت قد صدقوا، فظل دمعي على الربال منحدرا منحدر على السربال. عندي شدد الراء، فانظروا الربال هل لها وجه في اللغة العربية؟ لولا الذي قهر الأقوام كلهم، رأت سليم وكعب كيف يأتمروا. إذن لصبحهم غبا وظاهرة، حيث استقرت نواهم جحفل ذفر. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري. فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه، فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل. ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم فأصاب ركبته فقتله، وقال: إن تسألوا عني فإني سلمة ابن سماديرة لمن توسمه، أضرب بالسيف رؤوس المسلمة. قال ابن إسحاق: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس 10 إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدهم، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم حمل عليه آخر، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه ويقول ذلك حتى قتل 9 وبقي 10، فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي، فكف عنه أنه أبو عامر، فأفلت فأسلم بعد فحسن إسلامه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر. قال: ورمى أبا عامر أخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني جشم ابن معاوية، فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته، فقتلاه وولى الناس أبا موسى، فحمل عليهما فقتلهما. فقال رجل من بني جشم ابن معاوية يرثيهما: إن الرزية قتل العلاء وأوفى جميعا ولم يسندا، هما القاتلان أبا عامر وقد كان داهية أرمدا، هما تركاه لدى معرك كأن على عطفه مجسدا، فلم ير في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى يدا. وقال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه، يعني لقيه في الطريق كما مر بنا. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته. قال: فانتهينا إليه فقلت: يا عم، من رماك؟ فأشار بيده، فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي، ألا تثبت؟ فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانتزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء، فقال: يا ابن أخي، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات، فرجعت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته على سرير فرمل على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقوله قل له استغفر لي. قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي فاستغفر. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنهما. ورواه مسلم عن أبي كريب محمد بن علا وعبد الله بن أبي براد عن أبي أسامة به نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال فاستحللنا بها فروجهن. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عثمان البتي به، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري. وقد رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة. زاد مسلم وشعبة والترمذي من حديث همام عن يحيى ثلاثتهم عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، فنزلت هذه الآية في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهذا لفظ أحمد بن حنبل، فزاد في هذا الإسناد أبا علقمة الهاشمي وهو ثقة، وكان هذا هو المحفوظ لعله وكأن هذا هو المحفوظ الله أعلم. وقد استدل جماعة من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بيع الأمة طلاقها، كيف؟ كيف؟ الآن أين المبتدأ؟ بيع الأمة طلاقها، يعني إذا باعها طلقت، إذا كان متزوجا عليها. كيف؟ لا ما هو هذا. الأمة ما يعتبر بينها وبين زوجها وبين مالكها طلاقا إذا باعها، ما يقال طلاق. لكن انظروا، أول مرة تمر بهذه المسألة، بيع الأمة طلاقها. أنا أريد أن أتصور الطلاق من ماذا؟ لا تتعجل. طلاق من ماذا؟ هل إذا زوجها على عبد مملوك أو على حر وهي لا تزال في ملكه ثم باعها، هل يعتبر هذا طلاقا لها من زوجها الذي هو متزوج عليها؟ هل هي هذه المسألة أم غيرها؟ انظر. على كل حال الله يسر، ما مرت بي لو أن أحدا يؤلف كتابا في أحكام الرقيق سيجد مئات المسائل. روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن مسيب والحسن البصري، وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة حيث بيعت ثم خيرت في فسخ نكاحها أو إبقائه، فلو كان بيعها طلاقها لما خيرت، لأن هذا جعل المثال الذي ذكرته منها. وقد تقصينا الكلام على ذلك في التفسير بما فيه كفاية، وسنذكره إن شاء الله في الأحكام الكبير، يعني البحث عند هذه الآية في تفسير ابن كثير. وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في سبايا أوطاس، وخالفهم الجمهور وقالوا هذه قضية عين، فلعلهن أسلمنا. أو كن كتابيات، لكنهم استحلوهن بملك اليمين. وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في سبايا أوطاس، وخالفهم الجمهور وقالوا هذه قضية عين، فلعلهن أسلمن أو كن كتابيات. وموضع ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. قال: وممن استشهد يوم حنين وأوطاس أيمن بن أم أيمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيمن بن عبيد وزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ابن أسد جمح بن فرسة الذي يقال له الجناح فمات، وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدي الأنصاري من بني العجلان، هذا غير سراقة بن مالك المدلجي، وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس، فهؤلاء أربعة رضي الله عنهم. يعني وبقي غيرهم. ثم قال ابن كثير بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة الطائف. قال عروة بن موسى ابن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين وحاصر الطائف في شوال سنة 8. وقال محمد بن إسحاق: ولما قذف مثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهم وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. قال: الضبور آلات تستعمل في الحرب. قال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من حنين، فقال كعب بن مالك في ذلك: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف نخبرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وننتزع العروش ببطن وج وتصبح دوركم منكم خلوفا، ويأتيكم لنا سرعان خيل أو سرعان ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا، إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا، بأيديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوفا، يزرن المصطلين بها الحتوفا. كأمثال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيفا، تخال جدية الأبطال فيها غداة الزحف جاديا مدوفا، أجدهم أليس لهم نصيح، من الأقوام كان بنا عريفا يخبرهم بأننا قد جمعنا عتاق الخيل والنجب الطروفا وأننا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا فإن تلقوا إلينا السلم نقبل مكتوب لك أكيد تصحيف فإن تلقوا إلينا السلم نقبل أو نقبل ونجعلكم لنا عضدا وريفا وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر وإن تأبوا نجاهدكم ونصبر ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا نجالد ما بقينا أو تنيب إلى الإسلام إذعانا مضيفا نجاهد لا نبالي ما لقينا أهلكنا التلاد أم الطريفا وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم والحليفا أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفا بكل مهند لين ثقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا وتنسى اللات والعزى وود ونسلبها القلائد والشنوفا فأمسوا قد أقروا واطمأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا. بعض الكلمات ربما أول مرة نقرأها وليست مشكلة فالله أعلم. وقال ابن إسحاق فأجابه كنانة ابن عبد يليل ابن عمرو ابن عمير الثقفي قلت وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك في وفد ثقيف فأسلم معه قال موسى بن عقبة وأبو إسحاق وأبو عمر بن عبد البر وابن أثير وغير واحد وزعم المدايني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها. فقال من كان يبغينا يريد قتالنا فإنا بدار معلم لا نريمها وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها وقد علمت إن قالت الحق أننا إذا ما أتى الصعر الخدود نقيمها نقومها حتى يلين شريسها ويعرف للحق المبين ظلومها أو ظلومها الله أعلم. علينا دلاص من تراب محرق كلون السماء زينتها نجومها نرفعها عنا ببيض صوارم إذا جردت في غمرة لا نشيمها. قال ابن إسحاق وقال الشداد ابن عارض الجشمي في مسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر إن الرسول متى ينزل بداركم يضعن وليس بها من أهلها بشر. قال ابن إسحاق فسلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من حنين إلى الطائف على نخلة اليمانية ثم على قرن الذي هو الميقات ثم على المليح ثم على بحرة الرغاء من ليله فابتنى بها مسجدا فصلى فيها. فقال ابن إسحاق فحدثني عمرو بن شعيب أنه عليه السلام قاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزلها بدم وهو أول دم أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم. قال ابن إسحاق ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسمها فقال اسم هذه الطريق فقيل الضيقة فقال بل هي اليسرى ثم خرج منها على نخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريبا من مال رجل من ثقيف فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك. فأبى أن يخرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجه. قال ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وأصبتموه. قال: فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن. ورواه أبو داود عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبي عن محمد بن إسحاق به. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية به. قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل قريبا من الطائف فضرب بعسكرة، فقتل ناس من أصحابه، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع مسجده عليه السلام ليوم الطائف الذي بنته ثقيف بعد إسلامها، بناه عمرو بن أمية بن وهب، وكانت فيه سارية لا تطلع عليها الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع لها نقيض فيما يذكرون. قال: فحاصرهم 24 ليلة. قال ابن هشام: يقال 17 ليلة. وقال عروة بن موسى بن عقبة الزهري: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف وترك السبي بالجعرانة. إذن تأخرت القسمة إلى ما بعد. وملئت عرش مكة منهم أو عرش مكة منهم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأكمة عند حصن الطائف 14 ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم، ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكر رتب بن مسروح أخي زياد لأمه، فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثرت الجراح، وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها، فقالت لهم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. قال عروة: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل رجل من المسلمين أن يقطع 5 نخلات و5 حبلات، وبعث منادي ينادي: من خرج إلينا فهو حر. فاقتحم إليه نفر منهم فيهم أبو بكر بن مسروح أخو زياد ابن أبي سفيان لأمه فأعتقهم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله ويحمله. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتق من جاءهم العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف 2 رجلا. وقال أحمد: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا الحجاج عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الطائف خرج إليه عبدان فأعتقهما، أحدهما أبو بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. قال أحمد: أيضا حدثنا نصر بن رئاب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الطائف: من خرج إلينا من العبيد فهو حر. فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا، فعنده أن كل عبد جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عتق حكما شرعيا مطلقا عاما، وقال آخرون إنما كان هذا شرطا لا حكما عاما، ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهر، كما في قوله عليه السلام: من قتل قتيلا فلو سلبه. وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن المكرم الثقفي قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم أبو بكر عبدا للحارث ابن كلدة والمنبعث، وكان اسمه المضطجع، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث، ويحنس ووردان في رهط من رقيقهم فأسلموا. فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا: يا رسول الله، رد علينا رقيقنا الذي أتوك. قال: لا، أولئك عتقاء الله. ورد على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله له. وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسم في سبيل الله وأبا بكر، وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. أورده الإمام ابن كثير هنا لقوله: وكان تسور حصن الطائف، يعني في حديث أبي يعني حجاج بن أرطاه يدل على أن له أصلا، لكن ليس في سياق البخاري أنه أعتقه لذلك. ورواه مسلم من حديث عاصم به. وقال البخاري قال البخاري وقال هشام: أنبأنا معمر عن عاصم عن أبي العالية عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عاصم قال: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسمك بهما. قال: أجل، ما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 23 من الطائف. هذا عند البخاري أيضا. قال محمد بن إسحاق: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأتان من نسائه، إحداهما مسلمة، فضرب لهما قبتين فكان يصلي بينهما فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديدا وترموا بالنبل. قال ابن هشام: ورماهم بالمنجنيق. فحدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف، فأرسلت عليهم سكك الحديد محماتا فخرجوا من تحتها، فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا. فحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. قال: وتقدم أبو سفيان بن حرب المغيرة بن شعبة فنادي ثقيفا بالأمان حتى يكلموهم فأمنوهم، فدعوا نساء من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم وهما يخافان عليهن السبا إذا فتحت الحصن، فأبينا. فقال لهما أبو الأسود بن مسعود: ألا أدلكما على خير مما جئتما له؟ إن مال أبي الأسود حيث قد علمتم، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا بواد يقال له العقيق، وهو بين مال ابن الأسود وبين الطائف، وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤنة ولا أبعد عمارة منه، وإن محمدا إن قطعه لم يعمر بعد أبدا، فكلماه ليأخذه لنفسه أو ليدعه لله والرحم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركه لهم. وقد روى الواقدي عن شيوخ نحو هذا، وعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنيق وعلمه بيده، وقيل قدم به وبدبابتين، فالله أعلم. خيرا. صحيح، يعني علمنا هنا في صحيح البخاري في المسألة التي طرقت، قال البخاري: باب لا يكون بيع الأمة طلاقها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية. قال الحافظ: قوله باب لا يكون بيع الأمة طلاقها في رواية المسلم طلاقا، وفي رواية المستملي طلاقها، ثم أورد فيه قصة بريرة. قال ابن التين: لم يأتي في الباب شيء مما يدل عليه التبويب، لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها، لأن شراء عائشة كان العتق بإزائه، وهذا الذي قاله عجيب. أما أولا فإن الترجمة مطابقة، فإن العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى، وأيضا فإن التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع. وأما ثانيا فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة. وأما ثالثا فإن آخر كلامه يرد أوله، فإنه يثبت ما نفاه بالمطابقة. قال ابن بطال: اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا؟ فقال الجمهور: لا يكون بيعها طلاقا. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب من التابعين وعن سعيد بن المسيب والحسن المجاهد قالوا: يكون طلاقا، وتمسكوا بظاهر قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحجة الجمهور حديث الباب، وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها، فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى. ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة، والآية نزلت في المسبيات، يعني العين المؤجرة، رجل مستأجر بيتا عقده مستمر إلى بعد سنتين، فباع صاحب الدار البيت فالعقد مستمر للمستأجر إلى بعد سنتين، لا يبطله البيع. فيقول: فهذا العقد عقد على منفعة فلا يبطل بيع الرقبة كما في العين المؤجرة، والآية نزلت في المسبيات، فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها، انتهى ملخصا. وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد في انقطاع، وفي عن جابر وأنس أيضا، وما نقله عن التابعين فيه أسانيد صحيحة، وفيه أيضا عن إكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس سند صحيح، ورواه أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد، وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشتري. وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال: إباق العبد طلاقه. وحديث عائشة، يعني إذا كان مزوجا عبده على أمته ثم هرب العبد فذاك طلاق، هذا من كلام الحسن. خيرا، على كل حال مسألة التي نحن بصددها ليس البيع ولا العتق طلاقا لتخيير بريرة، ونفس تطمئن إلى ما قاله الجمهور. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.